أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 901: إذا سافر على السيارة المغصوبة مثلا بقصد الفرار بها عن المالك أتم صلاته. اتضح مما سبق أنه يجب التمام إذا كان السفر بنفسه أو بغايته معصية، فإما هو بنفسه يكون معصية ومحرم كسفر الزوجة بدون إذن زوجها، أو يكون محرما بغايته لأن يكون أصل السفر مباح ولكن الغاية التي من أجلها سافر تكون محرمة، فيكون السفر مقدمة للحرام، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو سافر لأجل الزنا أو ما شاكل ذلك، فيجب عليه التمام. وأما لو كان السفر مقرونا بالمعصية وكان هو مباح، فلا هو بنفسه محرم ولا محرم بغايته، ولكن اقترن بالمعصية، كما إذا فرض أن شخصا أراد أن يسافر للزيارة مثلا ولكن عبر الأرض المغصوبة، يمر بأرض مغصوبة، فالسفر بنفسه ليس محرما وغايته كذلك وهي الزيارة أيضا ليست محرما، ولكن هو يقترن بالحرام لكونه يمر بالأرض المغصوبة، فمثل هذا السفر هل يعد سفر معصية وبالتالي يلزم التمام في هذا السفر أو لا يصدق عليه سفر المعصية؟ وهكذا إذا فرض أنه سافر بسيارة مغصوبة، فهل يعد هذا السفر سفر معصية؟ سيارة بايقيها من واحد هو سافر بها، السفر هو مباح، السفر هو مباح، وهكذا غاية السفر هو سافر لأجل زيارة الأقارب أو لأجل الزيارة مثلا، فالغاية هم محرم لكن اقترنت بهذا الحرام، فإن استعمال السيارة المغصوبة هو محرم كما هو واضح، التصرف في مال الغير محرم، فهنا قد اقترن هذا السفر بالحرام وبالمعصية، فهل يكون مصداقا لسفر المعصية أو لا يكون؟ ذهب جملة من الفقهاء كالسيد اليزدي والسيد الخوئي وغيرهم إلى التقصير في هذه الحالة، قالوا في صورة اقتران السفر بالمعصية هذا لا يصدق عليه أنه سفر معصية، إنما سفر المعصية له مصداق الذي يكون بنفسه معصية والذي يكون بغايته، غايته تكون معصية اللي هو تقدم الحديث عنه، وأما الذي يقترن بالمعصية فلا يكون مصداقا لسفر المعصية، وبالتالي يلزم التقصير في مثل هذه الأسفار. وأما سماحة السيد فبالنسبة إلى السفر على الأرض المغصوبة يقول هذا يلزم فيه التمام، وهذا يلزم فيه التمام، وهكذا السفر في السيارة المغصوبة إذا كان بقصد الفرار بها عن مالكها، إذا غايته أن يفر بهذه السيارة عن مالكها فهنا أيضا يجب عليه التمام. ولعل ذلك من جهة انطباق عنوان السفر المحرم وسفر المعصية على مثل هذه الأسفار ولو بالعنوان الثانوي، سهي بالعنوان الأولي هي ليست محرمة، ولكن بالعنوان الثانوي عندما يسافر بالسيارة بقصد الفرار عن مالكها، وهذا ينطبق عليه أنه معصية بلا إشكال ولو بالعنوان الثانوي. وهكذا عندما يسافر على أرض مغصوبة، يسير على الأرض المغصوبة، وهذا وإن كان بالعنوان الأولي هو ليس محرم، ولكن بالعنوان الثانوي يصدق عليه أنه معصية، فيكون سفره سفر معصية، وهذا كافي في انطباق الروايات عليه، وبالتالي لزوم التمام عليه. فإذا سماح السيد في مثال السير على الأرض المغصوبة يخالف العلمين السيد اليزدي والسيد الخوئي ومن تبعه، فيوجب التمام. وفي مثال السيارة أو الدابة المغصوبة أيضا يخالف، لكن بهذا القيد، أن يكون الغاية من السفر هو الفرار بالدابة أو السيارة عن المالك. إذا كان بهذا القيد فحينئذ هذا يصير مصداق لسفر المعصية ولو بالعنوان الثانوي، فيلزم التمام. قال: إذا سافر على السيارة المغصوبة مثلا بقصد الفرار بها عن مالكها عن المالك أتم صلاته، وكذا إذا سافر في الأرض المغصوبة أيضا يتم صلاته. مسألة 902: إباحة السفر شرط في الابتداء والاستدامة. يفهم من الروايات التي دلت على اعتبار أن لا يكون السفر معصية في لزوم التقصير، يفهم أن الإباحة هي شرط في ابتداء السفر، وهي تدل أيضا على أنها شرط في الاستدامة والاستمرار والبقاء. فكما في ابتداء السفر يشترط أن يكون مباحا، في البقاء أيضا يلزم أن يكون السفر مباحا. فإذا كان ابتداء السفر مباح وفي الأثناء قصد المعصية، عدل وقصد المعصية، وفي البداية كان نيته مثلا يسافر لأجل الزيارة، في أثناء الطريق عدل صار راية أن يقتل نفس محترمة، وأن الغاية من سفره هو قتل النفس المحترمة، ففي مثل هذه الحالة يتم في صلاته، لأن هذا يكون مصداقا لسفر المعصية، ولا يكون حينئذ مسيره مسير حق الذي دلت عليه الروايات، حيث أن الروايات دلت على أن السفر والمسير إذا لم يكن مسير حق فيلزم التمام فيه، كما جاء في موثقة عبيد بن زرارة عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصر أو يتم؟ قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق. فأي رواية وإن كان موردها هو الصيد اللهوي، ولكن الإمام علل، والتعليل يفيد التعميم، فكل سفر لا يكون المسير فيه مسير حق هذا يلزم التمام فيه. قال: لأنه ليس بمسير حق. ومن الواضح أن الذي يعدل من نية الإباحة في سفره إلى قصد المعصية هذا لا يكون مسير حق، يكون سفر معصية بلا إشكال، فيلزم التمام فيه. وهنا سؤال: إذا فرضنا أنه في بداية مسيرة كان السفر مباح، غايته يروح يزور مثلا، وعندما تجاوز حد الترخص صلى قصرا، وبعد أن صلى عدل عن قصد الإباحة إلى قصد المعصية. هذه الصلاة التي الصلوات الآتية يصليهن تمام بلا إشكال، هذه الصلاة التي صلاها قبل نية العدول إلى المعصية هذه يعيدها أو لا يجب إعادتها؟ سماع السيد يقول لا يعيدها، هذه الصلاة لا يجب عليه إعادتها. ليش؟ كأن سماحة السيد يبني على أن قصد المعصية لا يقطع موضوع القصر، فليس هو كالمرور بالوطن حتى يقال أن المسير السابق قد انقطع عن المسير اللاحق، وهو كقصد الإطاعة، فإن قصد الإطاعة هو من حالات المسافر وعوارض المسافر، وهكذا قصد المعصية هو حالات تطرأ على المسافر، فما دام مطيعا يجب عليه التقصير، وبالتالي إذا عدل وصار عاصيا يجب عليه التمام، حالات تعترضه، لكن هذه الحالات ليس لها دخل في قطع موضوع السفر. عندما يقصد المعصية هذا لا يقطع السفر، مو مثل المرور بالوطن أو نية الإقامة 10 أيام، وبالتالي هو لا ينظر إلى كمية الباقي من المسافة، بل المسافة هي تبقى على حالها، فالموضوع واحد، فيحسب المسافة من حين مسيرة إلى مقصده. وإذا قصد المعصية هذا قصد للمعصية، هذا لا يوجب قطع موضوع السفر، بل يوجب تغير الحكم، هذا إلى دور في تغير الحكم من القصر إلى التمام، ولكن الموضوع يبقى كما هو وعليه، فحينئذ لا نقول له إذا كان الباقي مسافة فأنت تقصر وإلا تبقى على التمام، لأن يعني نقول هو المفروض أنه من بداية مسيرة إلى المقصد هو مسافة، فتبقى هذه المسافة على ما هي عليه، وقصد المعصية لا يقطعها ولا يغير موضوع القصر، وإنما هو حالات تعترض وتعتور المسافر. لذا يقول وأما ما صلاه قصرا سابقا لا تجب إعادته. ليش؟ لأنه سابقا هو كان قاصد الإباحة، سفر إباحة، فتكليف أن يأتي بالصلاة قصرا، وعندما يعدل إلى قصد المعصية لا يتغير موضوع السفر، يبقى الموضوع كما هو. نعم الحكم يتغير، لأنه الروايات دلت على أنه إذا كان السفر معصية فصير الصلاة تمام، لكن هذا لا يغير الموضوع، فإذا رجع إلى قصد الإطاعة يبقى الموضوع كما هو لا يتبدل، وبالتالي ما أتى به في حال الإطاعة لا يجب إعادته. زين، إذا فرضنا العكس أو مو العكس، هو خرج وكان سفر مباح ثم قصد المعصية ثم رجع إلى نية الإباحة، إلى قصد الإباحة، بطل، قال ما عقد له هذا، أروح أزور وأرجع، فهنا شنو حكمه؟ سماح السيد يقول بعد حكمه يصلي قصر، وإن كان الباقي غير لم يكن مسافة، ما دام هو المسير والطريق كله من حين بداية السير إلى المقصد هو مسافة، فهذا كافي، لأن الموضوع ما يتغير كما قلنا، لأنه قصد الإطاعة والمعصية هذه حالات تمر على المسافر ولا تؤثر في تغير الموضوع وتبدله. قال وإذا رجع إلى قصد المباح قصر في صلاته وإن لم يكن الباقي مسافة. ليش؟ أن افترضنا أن المجموع من بداية السير إلى المقصد هو مسافة، من بداية سفره إلى منتهى، وعندما يتغير قصده لا يتبدل الموضوع، فما دام هو عاصيا يصلي تمام، وما دام مطيعا يصلي قصرا. مسألة 903. إذا كان ابتداء سفره معصية، هذا عكس المسألة السابقة. المسألة السابقة افترضنا إذا بداية السفر مباح ثم عدل إلى المعصية أتم، هنا بالعكس إذا بداية السفر معصية فهذا يتم، إذا صلى يصلي تمام بعد حد الترخص. فإذا عدل إلى المباح هنا يقصر في صلاته، سواء كان الباقي مسافة أو لم يكن مسافة، لنفس النكتة التي تقدم. وما صلاه تماما بعد حد الترخص لا يجب عليه إعادته، لأن الموضوع هو باقي على حاله، وقصد المعصية والإطاعة هي حالات تعتري المسافر ولا تؤثر في تبدل موضوع القاصر، كما يظهر من سماحة السيد أن مبناه هو هذا. وهي مسألة خلافية، هذه المسألة خلافية، بعض الفقهاء قال لا هذه تؤثر في تغير موضوع السفر، وبالتالي ما صلاه يلزم إعادته. في المسألة السابقة يعيد قصر، في هذه المسألة شو يعيده؟ يعيده تمام، بالعكس المسألة السابقة يعيده تمام، في هذه المسألة يعيده قصرا. قال إذا كان ابتداء سفره معصية فعدل إلى المباح قصر في صلاته، سواء كان الباقي مسافة أم لا. طبعا مع افتراض أن المجموع هو مسافة ولو ملفقة، هذا فرض المسألة لعين ما تقدم في المسألة السابقة. مسألة 904. الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ولم يكن بنفسه من سفر المعصية. الذي يذهب وقاصد المعصية في سفره هذا قلنا لا إشكال في أنه يتم في ذهابه للروايات التي تقدمت. طيب في حال الرجوع شنو حكمه عندما يرجع من سفر المعصية؟ هو راح قاصد يقتل شخص، ففي الذهاب يتم، بالرجوع حسب قتله ما قتله من يريد يرجع شنو حكمه؟ هنا تارة نفترض انقطاع الإياب عن الذهاب، شلون ينقطع؟ كما إذا مر بوطنه أو أقام 10 أيام، فهنا الإياب الرجوع انقطع عن الذهاب، فالرجوع راح يصير سفر جديد وإنشاء لسفر جديد ولا ربط له بالسفر السابق اللي هو الذهاب. في مثل هذه الحالة لا إشكال في أنه يجب عليه التقصير إذا كان الإياب مسافة، يجب عليه التقصير، هذا سفر جديد لا علاقة له بالسفر السابق، هذا لا كلام فيه. وهكذا إذا افترضنا أن الإياب لم ينقطع عن الذهاب بأن عد الجميع سفرة واحدة، وصل وقتل هذا الشخص أو ما قتله مو مهم، ورجع في يومه في يوم ثاني، بحيث الإياب يعد سفرة واحدة مع الذهاب، ولكنه تاب سقتله وتاب، أو لا ما قتله وتاب، لما نوصل قال استعوذ من الشيطان قال ما قتله. وعندما يتوب في رجوعه شي يصلي، هاي سفرة واحدة الذهاب والإياب. هنا قالوا أيضا لا إشكال في أنه يصلي قصر، لأن هذا بعد الرجوع لا يكون، ما دام تاب هذا فلا يكون مصداقا لسفر المعصية، هذا هم لم يختلفوا فيه. إنما الكلام إذا افترضنا أن الإياب لم ينقطع عن الذهاب بأن وصل هو ورجع، ولكن لم يتوب بعد ما تاب، وصل ما لقى هذا، ما لقى قال أجي وقت آخر أقتله، فما تايب هو. هنا لما يرجع بالرجوع شي يصلي؟ هنا اختلفوا الفقهاء. بعض قال يصلي تمام، لأن هذا الرجوع هو جزء من الذهاب، سفرة واحدة، هي سفرة واحدة، وكان قاصد للمعصية فيها، فيصدق حتى على الرجوع أنه سفر معصية، وبالتالي شو يصلي؟ صلي تمام. ما دام لم يتوب والسفرة واحدة ما افترضناها انقطعت، فيصلي تمام. سماحة السيد يقول لا، هذا يصلي قصر، لأنه هو في الحقيقة حتى إذا لم يتوب هو في رجوعه قاصد وين يروح. هذا لما يرجع وين يرجع؟ يرجع إلى وطنه، إلى أهله، فهو حقيقة لم يقصد المعصية، هو قاصد الرجوع إلى أهله وإلى بلده، وهذا الرجوع إلى أهله هذا ليس معصية، فلا يصدق على هذا السفر أنه سفر معصية، وإن كان متصل بالذهاب، بل الذهاب يصدق عليه أنه سفر معصية، لأن الغاية هي القتل، ولكن الرجوع غايته من هذا السفر الرجوعي الإياب شنو غايته؟ أن يوصل أهله. فهذا لماذا يكون معصية؟ لا يصدق عليه أنه سفر معصية ما دام هو قاصد العود إلى وطنه وأهله، وبالتالي يلزم عليه التقصير. قال إذا سافر، بل الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان الرجوع مسافة ولم يكن بنفسه من سفر المعصية، مو سفر معصية، بأن كان قاصد شنو يرجع لأهله ووطنه. ولا فرق في هذا بين من تاب عن معصيته ومن لم يتوب، ماكو فرق بين أن ينقطع الإياب عن الذهاب أو ما ينقطع، ماكو فرق، لكن بشرط شنو؟ اشترط شرط
أن يكون مسافة،
الرجوع يكون مسافة شرعية. مسألة 905، إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح وآخر حرام أتم صلاته. هنا في هذه المسألة يوجد ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نفترض، في المسائل السابقة كان يفترض أن السفر الغاية منه الحرمة، أن يرتكب معصية، لو هو بنفسه معصية بس ماكو غاية ثانية، هي الغاية المعصية، كل السفر لأجل المعصية. وهنا يجي إذا كان السفر مركب من غايتين، مو مركب الكلام يكون أعم، نقول ملفق، أو شو نقول؟ نقول أكو غايتين، هسه ما خلينا على جمالها، غايتين هو من هذا السفر، يريد يرتكب معصية ويريد شنو؟ هم مباح، عنده غاية مباحة، يريد يزور وهم يريد يرتكب معصية، يعني مثل البعض من هالشكل يروحون إلى بعض المناطق يقول لك هم أزور هم شنو؟ يرتكب بعض المعاصي. هنا شنو حكم هذا السفر؟ نقول هنا عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن نفترض استقلال داعي المعصية، بحيث لو لم يكن إلا هذا، شنو المعصية؟ خلينا نفترض شرب الخمر مثلا، هذا الذي دعاه للسفر، والداعي الثاني هو الزيارة مثلا، زيارة هم يدزو، لكن شرب الخمر اللي هو داعي المعصية هذا مستقل، وهو الذي يحركه نحو السفر، هو اللي دعا إلى السفر، سواء كان الداعي الثاني اللي هو الزيارة مستقل أو كان تبعي. يعني هذا شرب الخمر لو كان وحده يدعوه إلى الزيارة، إلى السفر عفوا، يدعوه إلى السفر، بحيث وحده هو يقدر يحرك نحو السفا وإن لم يكن الداع الثاني موجود. فداع المعصية هنا مستقل غايته يروح ويشرب الخمر حتى لو ماكو غاية ثانية، الزيارة هو يروح. هذا شو نعبر عنه؟ عبر عنه داعي مستقل، لكن إلى جنبه أكو داعي ثاني اللي هو الزيارة. هسه هذا مرة نفترضها مستقل بحيث كل منهما هو يصلح إلى أن يكون سبب للسفر، مرة لا يكون تبعي. الداعي الأصلي للسفر هو شرب الخمر، لكن بالأثناء يقول ما يخالف هم خاروح نزور كفى عن ذنوبنا مثلا. في مثل هذه الحالة إذا كان داعي المعصية مستقل فهنا لا إشكال في أنه هذا السفر معصية ويجب التمام فيه بلا إشكال، سواء كان الداعي الثاني مستقل اللي هو قصد الزيارة مثل داعي المعصية، يعني كل منهما يحركه، لو واحد منهم موجود هو يسافر، واضح؟ إذا بس شرب الخمر يسافر لأجله، وإذا بس الزيارة هم يسافر لأجله، كل واحد مستقل ويدعوه إلى السفر. أو كان لا، داعي الزيارة هو تبعي، يعني الغاية الأساسية من السفر هي شنو؟ شرب الخمر، لكن بالأثناء هو هم يروح يزور. فهنا لا إشكال في أن هذا السفر الذي يكون داعي المعصية فيه مستقلان يصدق عليه أنه سفر معصية بلا إشكال، وبالتالي يجب التمام فيه سواء كان الداعي الثاني مستقلا أيضا أم كان تبعيا. هاي الحالة الأولى، وهذه ما ذكرها سمحت السيد لوضوحها. بعد ما دام داعي العصيان مستقل بلا إشكال هذا سفر معصية، ما ذكرها واضحة باعتبارها. الحالة الثانية أن يكون كل من القصدين، قصد المعصية وقصد الطاعة، قصد شرب الخمر وقصد الزيارة، لكل منهما دخل في تحقق الداعي للسفر بنحو الاشتراك. اثنينهم يعني اثنينهم سبب، اثنينهم صاروا سبب لهذا السفر، لخلق الداعي في نفسه للسفر، بحيث كل واحد من عدهم لأجله هو ما يسافر. كل واحد شرب الخمر وحده ما يدعو للسفر، ما يسافر لأجله، والزيارة وحدها هم ما تدعو للسفر، ما يسافر لأجل الزيارة. بس إذا اثنينهم انضموا يقول لي إذا اثنينهم أنا أسافر، فكل منهما هو الداعي بنحو الاشتراك لإيجاد السفر، واضح؟ كل من القصدين له دخل في تحقق الداعي للسفر عنده بنحو الاشتراك. هنا شنو حكم هذا؟ هذا شنو حكم؟ مثل هواي ناس ترى هالشكل، يقول لك أنا أروح زيارة السيدة مثلا، وين أسيج لأجل الزيارة وحدها ما يروح، وإذا مثلا يريد يرتكب حرمة هو هناك هم ما يروح لأجل الحرمة، بس اثنينهن يقول لي اثنينهن أروح، إذا أكو اثنينهن يصحين أروح. هنا أنا شنو حكم هذا السفر اللي يكون مركب بنحو الاشتراك من قصد الطاعة وقصد المعصية، كل من القصدين وله دخل في خلق الداعي للسفر بنحو الاشتراك. هذا شنو فرق عن السابق؟ فرق عن السابق انه السابق كل واحد من القصدين هو شنو؟
داعي
مستقل بحيث يحركه حتى لو الثاني ما موجود، هو يسافر لأجله. اما هنا لا، اثنين هني يحركنه، واحد ما يحركه، ما يسافر لأجله. هنا شنو حكمه؟ هنا قال سماح السيد هذا أيضا يتم فيه، هذا يكون حكمه حكم سفر المعصية، يتم فيه سفره. ليش؟ لأن هذا هسه قد ما يصدق عليه السفر معصية، قد لا يقال هذا سفر معصية، ولكن هو بلا إشكال لا يصدق عليه أنه مسير حق. هذا يقولون مسير حق؟ لا. وصحيحة عبيد، موثقة عبيد اللي قريناها قبل قليل، إيش قالت؟ قالت هذا اللي سافر للصيد يتم، والإمام علل قال لأنه ليس بمسير حق. فهذا اللي يكون الداعي مركب من قصدين، هذا لا إشكال أنه لا يصدق عليه مسير حق، وإن لم يصدق عليه أنه سفر معصية. بس ما دام لا يصدق عليه مسير حق فيجب عليه التمام، فهذا يجب عليه التمام بلا إشكال. زين. الحالة الثالثة أن نفترض أن قصد المعصية تبعي، قصد المعصية تبعي بحيث لم يكن له الأثر في خلق الداعي للسفر في نفس المسافة. هو قصده يروح يزور، قصد الذي دعاه إلى السفر بنحو الاستقلال هو أن يزور، لكن بالأثناء يقول لا بس إذا أكو محرمات هم يرتكبها. فهنا قصد الحرام تبعي مو أساسي، يعني إذا ماكو محرمات هو رايح على كل حال. هنا شنو حكم هذا السفر اللي يكون بقصد المعصية تبعي؟ هنا قالوا هذا لا يصدق عليه أنه سفر معصية، وبالتالي هو مسير حق، غايته أكو في أثناء تقع محرمات كما تقع في حال الحضر، لكن مو هي التي دعته إلى السفر. لدعاء إلى السفر هو قصد الزيارة، فمسيره يكون مسير حق. نعم قد هذا الداعي يحفز أكثر للسفر، هذا داعي المعصية قد يحفز أكثر، بس هو على كل حال هو مسافر، غاية الأساسية هي شنو؟ هي الطاعة والزيارة مثلا، هاي غاية الأساسية. لكن هذا قد يقوي عند الحافز والداعي، بس هو يكون تبعي، بالتالي هذا لا يؤثر، ليس هو الغاية الأساسية من السفر، فلا يصدق عليه سفر معصية لا بنفسه ولا بغايته. نعم هو سفر مما يتفق وقوع الحرام فيه كأي سفر، يتفق ارتكاب غيبة فيه، ارتكاب بعض المحرمات، لكن ليست هي الغاية من السفر. لذا يقول إذا سافر لغاية ملفقة من أمر مباح وآخر حرام، هاي الحالة الثانية اللي ذكرناها، يعني كل من القصدين قصد الإباحة وقصد الحرمة كل منهما هو سبب مشترك في تحقق داع السفر، بحيث كل واحد وحده ما يكون سبب لسفره، بس إذا اجتمع عن اثنينهم يخلنا يسافر. فهنا يقول أتم صلاته، لأن هذا ما راح يصدق عليه مسير حق. إلا إذا كان الحرام تابعا، هاي الحالة الثالثة. الحالة الأولى ما ذكرها سمعت السيد لوضوحها، الحالة الثالثة قلنا أن يكون قصد الحرام هو تبعي، بحيث هو غايته يروح يزور، بس بالأثناء إذا أكو محرمات لا بأس. قال إلا إذا كان الحرام تابعا غير صالح للاستقلال في تحقق السفر، يعني السبب الرئيسي والأصلي والذي من أجله سافر هو قصد الطاعة، قصد الزيارة، حتى لا ماكو حرام هو يسافر، لكن بالأثناء إذا أكو محرمات هو يرتكبها، فإنه يقصر عندئذ، هذا ما يصدق عليه أنه سفر معصية. مسألة 905 تأتي إن شاء الله، لو 906 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.